الحمد لله الحمد لله ولي الصالحين والعاصر المؤمن ومعز الموحدين وجاع الدائرة على الكافرين والعاقبة للمتقين والعقاد حين أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى حمدا نلقى به اجرا وينسى الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذكرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخلوله هدى به من الضلاله وارشد به من الغوايه وبشر به من العمى وفتح به قلوبا غلفا واسمع به اذانا سما. واشهد انه عليه الصلاه والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتمكن على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبي عن أمته ووفقنا وإياكم اتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إنذار وإعذار لتفاقم الأخطار وكثرة الأضرار وثمة أمور تغفل عنها الناس ولا ينتبهون إلى خطرها ولا ينتبهون إلى معالجة ضررها إلا عندما تشتعل النار وتعظم الأخطار وتنحرف الأفكار ويصبح الأمر بعدئذ أصعب معالجة وأثقل مدافعة. ولعلي أبدأكم بقصة غريبة. ذلك أن رجلا عنده ثروة كبيرة من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة ويرعنه لم يحفظها في مكان أمين أو خزينة مستقلة بل أودعها بيته وهو على الطريق العام ولم يضع على درسه حراسة ولم يكن لثروته متوقظا بل مسجده مفتوحة وأبوابه مشرعة. مرة من المرات تسلل بعض اللصوص وسرقوا شيئا من هذه الثروة المشرعة فلم يلتفت إلى ذلك ولم يتحوط بثروته بل جعل الأبواب مفتوحة بعد أن كانت النوافذ مفتوحة فكثر اللصوص وعظمت السرقات وهذا فعل أزال النواصب وخلع الأبواب حتى كادت كل الثروة أن تنتهب وتسرع. وحينئذ وضع يده على وجهه متحيرا متندما ناظرا في أمره كيف يحصل ثروته وقد ضاعت وكيف يبقي ماله وقد فرق. أظنكم تعتقدون أن القصة خيالية ولكنكم ستعجبون إن كنت أنها حقيقية وسيزداد عجبكم إن قلت إننا إلا من رحم الله أتبعني مثل ذلك وإننا جميعا نصدق فينا إلا من رحم الله أننا مثل ذلك الرجل. تركنا فرواتنا نهبا لكل فارق حتى إذا عالمت الشرقات ووصلت إلى أعلى الدرجات وقفنا نفكر ونتساءل كيف طرقنا وكيف ذهبت ثوراتنا. وحتى الآن ما زال في أذهانكم تساؤلات كثيرة عن ذلك ولعلي تزول الغموض عندما أقول إن الذي سرق منا ليس الأرزاق بل الأخلاق وإن الذي ضاع منا ليس الأموال بل الأحوال وإن الذي تضرر منا ليس الأبدان بل الإيمان. لو تأملنا في هذه المعاني القليلة وكنا صادقين لشعرنا جميعا أنه قد سلب من إيماننا ومن ديننا ومن خلقنا ومن أحوالنا وسماتنا كثير وكثير مما كنا عليه حريصين مما هو ثروة أعظم من كل ثروة وقيمة أغلى من كل قيمة. متى تنبهنا أو متى نتنبه؟ إذا جاءت الكوارث الكبرى، إذا جاءت الحوادث العظمى، إذا سمعنا كما أسلفنا في الجمعة الماضية بتدنيس المصحف الشريف بالأيدي النجسة وبالأفعال القبيحة. وقد أشرت من قبل إلى شيء من ذلك، إلا أنني وجدت أن الأمر أخطر وأن الضرر أعظم من أن يكتفى فيه بإشارة أو أن يقال فيه ما قلناه فيما سبق من أننا فرطنا حتى كنا سببا فيما يحل بنا وفيما يحاك لنا وفيما نقع فيه. لعلي أشير حينئذ بعد هذا الإجمال إلى شيء من التفصيل أبدأه بي وبك بنا معاشر الأفراد من أمة الإسلام. ولو أردت أن أفيض من قضى حديث هذا وغيره من الأحاديث لكنني أوجد في رمضات سريعة. أولها التربية الرائعة. أين نحن من الحفاظ على إيماننا وسمت إسلامنا ونضارة أخلاقنا في واقع بيوتنا وفي سلوك أبنائنا وفي مظاهر حياتنا وفي صورة أسواقنا وفي منظر شوارعنا وفي كل لمحة وحركة وسكنة من حياتنا. أبناؤنا أسلمناهم للشوارع تختطف أخلاقهم وتركناهم لرفقاء السوء يسرقون حياءهم ويفقدونهم تقديرهم واحترامهم. تركناهم حتى أفسدوا فيهم نقاء الفطرة وسرقوا منهم سمت الالتزام ونهبوا منهم معاني الحياة واختلسوا منهم صور الوضاءة والنقاء. وبعد ذلك لا نشعر بأن أمرا قد وقع أو أن ضررا قد حل
او ان شروة قد سرقت، لكنه لو سرق منا بذهب بعشرة الاف لبلغنا الشرطة واستدعيناها لتبحث في من سرق هذا المبلغ الزهيد، دون ان نبحث عن من سرق الايمان والاسلام والاخلاق. ونحتاج لهذه الاموال فنودعها في البنوك او نجعلها الخزائن او نحفظها في الاماكن السرية دون ان نحرص على حفظ اخلاق ودين ابنائنا بل وانفسنا انفسنا. وجه ومظهر اخر في الوسائل المفسدة، قلت لكم ان الرجل قد نزع النوافذ وخلع الابواب وكأنكم تقولون انه بهذا يفعل فعلا لا يقبل، ولكن كثيرين منا دون ان يفتحوا النوافذ والابواب فتحوا القنوات الملهية المغرلة المفسدة تغتال الحياء في النفوس وتجرح الفضيلة في القلوب وتحرف الفكرة عن الاستقامة. ونحن الذين ادخلناها بانفسنا، نحن الذين اشتريناها باموالنا، نحن الذين بطرناها وقسناها ووزناها بايدينا، نحن الذين استجبنا المهندسين ليضبطوها لتحكم ضرباتها على قيمنا وثوابتنا ولتحكم زعزعتها لايماننا ويقيننا. نحن الذين فعلنا فعل ذلك الرجل حتى تضاعفت المخاطر وعظمت البلايا. وثالثة تتمم بها ذلك الامر وهي المقاييس الخاطئة التي نرسلها في اسرنا. التراث اعظم واكثر اهمية من حيث التطبيق الواقعي والسؤال والاستفسار ودفع الاموال هي اعظم من الصلاة والقرآن والمسجد وغير ذلك، لان دراستها يسأل عنها ويصرف عليها وينظر في نتائجها، اما الصلاة واما القرآن واما المسجد فلا يكاد يرد في سؤال ولا يخطر على بال الا من رحم الله. وهكذا اصبحنا في حال ذلك الرجل، سرقت منا اعظم الثروات التي نملكها. اذا سرق الابناء والبنات وضاعت الاسر وحلت هذه الكوارث فاي شيء بعد ذلك؟ وانتقل الى صورة اخرى، صورة الامة بمجموعها. فبعض الاراضي المغتصبة التي سكنا وانتفضنا وقتها قليلا ثم نمنا وسكتنا بعدها كثيرا حتى اصبحت اليوم تقاس بالاشباح وتوزع بالامتار وتوضع على الطاولات وتناقش في المؤتمرات وتصبح جزءا من المشروبات والوجبات. ثم بعد ذلك من الاراضي المغتصبة الى الثروات المنتهبة الى المقدسات المدنسة الى السياسات المرتهنة الى العمالات الدميئة الى المحاربات الوضيعة، حتى ان بعض بلاد الاسلام لا تحرك ساكنا ولا تنبت ببنت شفاه حتى تأخذ التعليمات من الاسياد، بل انها قد تجاوزت ذلك واصبحت هي الاداة المنفذة التي تقوم بحرب الاسلام في عقد دائم والتي تنتهي حملة الاسلام ودعاته وعلمائه في بلادهم وديارهم، والتي تقوم كذلك بتكنيس المقدسات والمساجد وغيرها في نفس بلاد الاسلام والعرب. ثم بعد ذلك يمكن ان نقول مثل ما قال ذلك الرجل، اين ذهبت ثروتي وكيف اعتدى عليها الاعداء وكيف عرف اللصوص طريقها. نحن الذين مهدنا ونحن الذين اعددنا ونحن الذين ساعدنا، بل نحن الذين نفذنا وفعلنا الا ما رحم الله.
ولعلي حينئذ وأنا أصل إلى هذه النقطة أجد أنني رسمت صورة سوداء قاتمة، أو إن شئتم فهي صورة مخيفة مرعبة. وهل ذلك مقصد؟ إنه مقصد لأمر واحد فقط، نريد أن نشعر أنفسنا بأن الخبر حقيقي، وأن السرقات قد كثرت، وأن السروات قد ضاعت. فإن لم نشعر بذلك فلن نغلق أبوابا، ولن نسد نوافذ، ولن نحكم احتياطا، ولن نأتي بالشراسة، ولن نقوم بشيء مهم لنا هو أساس حياتنا. إنه ديننا، إيماننا، إسلامنا. ماذا كان العرب قبل الإيمان؟ وماذا كانت الجزيرة قبل الإسلام؟ أي قوم كانوا أولئك؟ لا يعرف أحد لهم ذكرى، ولا يقصر لهم التاريخ في صفحاته سطرا. ما الذي جعلهم قادة الدنيا وسادة العالم ومعلم البشرية؟ ما الذي جعلهم يختلفون من شرق ومن غرب ومن أسود ومن أبيض ومن كل اللغات والثقافات؟ إنه دين الله، إنه الإسلام العظيم، إنه الإيمان واليقين. إنه لا قيمة لأمة لا دين لها، ولا قيمة لمجتمعات لا مبادئ لها. إنه لا قيمة لحضارة لا أخلاق لها. إن الذي يتخلى عن دينه، عن معتقده، عن أخلاقه، عن مبادئه، فإنه خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. لنوجه الدفة إلى تدارك الأمر وإلى تحصين أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا. أولا لا بد أن ندرك هذه الحقيقة: الحياة دين وعقيدة وإيمان وإسلام. ليست الحياة تجارة ولا مال ولا زوجة ولا أبناء ولا علاقات ولا خلاف، إنها قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك حياة إيمان وإسلام واعتقاد. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، توجيه رباني ومثله قوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. هذه حقيقة الحياة. فأقم وجهك للدين القيم لا مرد له من الله. يومئذ يصدعون يتفرقون وينقسمون، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون. ثم الجزاء بالحسنى لمن آمن وعمل الصالحات، والجزاء بالسخط والبغض والعذاب لمن أبى ذلك وأعرض عنه. قال السعدي في تفسيره في قوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين، قال: أقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسعى بردنك لإقامة الدين بجد واجتهاد، وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة، وبادر زمانك وحياتك وشبابك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. تأمل هذه الكلمات: أقبل بقلبك واسعى بأدنك وتوجه بوجهك. كل حياتك مرتكتها، محورها، مربط فرسها دينك وإيمانك واعتقادك. وقال ابن عطية:
في تفسيره إقامة الوجه هو تقويم المعتقد والقوة على الجد في أعمال الدين. والمعنى اجعل قصدك ومسعاك للدين أي لطريقه ولأعماله واعتقاداته. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إن أمة الإسلام لها صبغة، لها شمس، لها مزية، إنها أمة إيمان وإسلام ودين يصبع حياتها في كل شيء بدءا من خطرة القلب ومشاعر النفس وخطرة العقل وكلمة اللسان وحركة الجوانب إلى علاقات المجتمع إلى جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والعسكرية وغيرها. ذلك هو شمس الإسلام وحقيقة الإيمان. ودعك من أمم ضيعت دينها وحرمته من قبل أحبارها ورهبانها وأعلنوا في دساتيرهم أن أديانهم وراء ظهورهم وإن كانوا يقدمونها في واقع التطبيق العملي في زماننا الحاضر. ودعك من قوم يرددون مقاله ويكتبون في صحفنا ويظهرون على شاشاتنا ويتصدعون في مؤتمراتنا ليقولوا لنا تعطين المساجد واجعلوه في تمتماتكم واذكاركم ودعواتكم وخلوا بيننا وبين الدنيا العريضة الواسعة نسرح ونمرح فيها بلا خطام ولا دمام ولا ايمان ولا اسلام ولا احكام ولا تشريعات ولا حلال ولا حرام. دع المرأة تأخذ حريتها اي بالفسق والفجور والمجون. دعوا الاقتصاد يتحرر من قيد الدين ليكون ربا وثمارا وعشا وخداعا. دعوا السياسة تنطلق في مبدأ المصالح لتكون خيانة ونفاقا ومؤامرة. دعوا الحياة كلها لتصبح أكثر شيء فسادا وأعظمه ضررا وأشده خطرا وأكثره ضياعا لحقوق الإنسان وحقوق الأديان وحقوق الأبدان. وذلك ما هي حقيقة الأمر. أول أمر في تدارك الخطر أن نعرف موقع الدين في حياتنا وموقع الإسلام والإيمان من قلوبنا ورؤوسنا. مسألة ثانية، من الذي يجمع الأعداء حولنا؟ من الذي يوجه السهام نحو صدورنا؟ من الذي يجعل المؤامرات تحاكلنا؟ أتراها ثرواتنا؟ أتراها عقولنا المبدعة واختراعاتنا المتكاثرة؟ إن كان شيء من ذلك فهو قليل نادر، لكن الحقيقة جلية واضحة شاطعة صورها النبي صلى الله عليه وسلم تصويرا بديعا في حقيقتها. موشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. صورة من هذا التكالب تكشف الآيات القرآنية عن حقيقته في صورة مضطردة وحقيقة دائمة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدقوا القرآن وأيقنوا به. لا يزالون فعل مضارع يدل على الاستمرار والدوام. لا يزالون يقاتلونكم. لا تظنوا ان وقتا سيمر هو وقت للسلام كما يقال، وليس بالضرورة ان تكون المقاتلة منازلة الميدان بالحرب والقتل والقتال، فان مقاتلة قد وقعت واثمت في ايماننا واسلامنا اكثر عبر وسائل الاعلام ومناهج التعليم ودسائس السياسة وغير ذلك. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. تلك هي الغاية. لو اعطيت 10% من التنازلات ستظل المقالبات وستظل الاعتداءات حتى يردوكم عن دينكم حتى يصل الامر الى ان يكون قلبك قلبهم وعقلك عقلهم وهواك هواهم وعداؤك عداؤهم وولاؤك ولاؤهم وبراؤك براؤهم كما قد وقع من بعض ابناء ملتنا في صور كثيرة نراها ونعرفها. ومن يرتد منكم عن دينه من وصل الى هذه المرحلة اي خسارة خسر واي امر في حياته وقع. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. انتهى كل شيء. من باع دينه باع حياته ودنياه واخراه. من هان عليه دينه هانت عليه قيمته وهانت مكانته وهانت قوته امام اعدائه. لان اي ممة او رجل او انسان بلا مبدأ ولا قيمة ولا معتقد يستهان به ويذل مهما كان عنده من اسباب القوة المادية. قال السعدي في تفسيره عند هذه الآية هو الوصف هذا الوصف عام لكل الكفار. وقال القاسمي المقصد تحذير المؤمنين منهم اي من الكافرين وعدم المبالاة بموافقتهم في بعض الامور وعدم المبالاة في موافقتهم في بعض الامور. كم نرى ممن يغتر بان هناك امورا كثيرة نتشق فيها ونجتمع عليها وتقربنا من اعدائنا وغير ذلك مما تسمعون. ثم انتقل الى امر مهم امر التعريف ان نعرف حقيقة ديننا. ديننا اسلامنا ليس كغيره من الاديان وليقل غير ذلك من شاء وكيف شاء وليعدوا ذلك عنصرية او يعدوه شيئا من الاشياء التي يذمونها فان بين ايدينا كتاب الله عز وجل يخبرنا بان الاسلام هو الدين المرتضى. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ويخبرنا ان الاسلام هو الدين المقبول ومن يرتقي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ويخبرنا بان الاسلام هو الدين القيم ذلك الدين القيم اي المستقيم. ويخبرنا بانه الدين الحق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. ويخبرنا بانه الدين الخالق الا لله الدين الخالق وانه الدين الخاتم فكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اسلامكم اعظم اكمل اشرف ابقى لان الله عز وجل اقتضت حكمته ذلك فختم به الرسالات وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم النبوات وختم بالقران الكريم الكتب التي انزلها للخلق اجمعين. ثم ننظر فنرى امورا كثيره منها الاصل الاصيل المهم وهو التمسك بالدين. ان الامر الذي انزله الله في كتابه وبعث به رسوله والدين والشرع الذي ارتضاه لنا لن نجعله قولا على الالسنة لن نجعله مصاحف نزين بها الاغنية والامكنة انما ليكون دينا نطبقه في واقعنا نمارسه في حياتنا نحققه في علاقاتنا نقيم عليه كل شيء نعمله او نتركه في حياتنا. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وتأمل اللفظ القرآني فاستمسك ليس فامسك بل استمسك. واذا قوله جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. يمسكون اي بقوه بشده بحرص بحمايه ذاته في حياته ليست صورا ظاهرية، ليست مناظر شكلية، ليست مقالات لفظية، وإنما حقائق إيمانية وممارسات عملية ومبادئ ثابتة لا تنفصم عراها ولا تنحل قائدها المكينة الركينة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. انه لا بد من المفارقة والمباينة. لا نجمع مع الايمان كفرا ولا مع الاسلام غيره، لان ذلك الدين هو الكامل القيم المرتضى الحق الخالص كما بينت ايات القرآن الكريم. فهل نحن كذلك في واقعنا؟ وهل هذا متجلي في حياتنا؟ وهل هو الذي يظهر فيما نعنى به في واقعنا؟ واضيف الى هذا امرا اخر وهو التوريث. ما الذي نورثه لابنائنا؟ ما الذي نعلمه له؟ ما الذي نعتني به في شأنه؟ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اعظم ما تعطيه وتعنى به وتنتبه له وتحرص عليه وتتابعه وتطيبه وتنميه وتزيده هو الدين. وصى بها ابراهيم ويعقوب رسل الله انبياء الله، وصوا بالدين والايمان والاسلام ووردوه لابنائهم وعلوا به. وذلك ما كان من شان النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان في اخر حياته من الكلمات والالفاظ؟ هل اوصى بزوجته والابناء او بالسراء والاموال؟ ام كان قوله: الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم لا تتخذوا قبري عيدا الى اخر نفس، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. سعد بن ربيع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم احد وبعد ان اصيب عند اخر لحظه من لحظات انفاس حياته يقول: بلغوا قومي ليس فيهم خير قط ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين قطره. استولى الايمان والدين على القلوب فنطقت به الالسنه في احلك اللحظات واحرج المواقف، بل في وداع الدنيا واستقبال الاخره. نسال الله عز وجل ان يردنا الى دينه ردا جميلا، ان يعظم الايمان في قلوبنا، وان يرسخ اليقين في نفوسنا، وان يظهر الاسلام في احوالنا واقوالنا وافعالنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول هذا القول واستغفر الله العظيم ولكم كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم ما يقدم به العبد على مولاه، وإن أعظم التقوى تعظيم أمر الدين والإيمان واليقين في القلوب والنفوس والسلوك والوقائع والحياة كلها. ولعل وإن قلت إليكم أختم بنقطتين مهمتين. الأولى بعد الذي ذكرناه أيضا التحصين: لا تترك الأبواب مفتوحة ولا تترك النوافذ مشرعة. حسنوا ايمانكم، حسنوا اخلاقكم، حسنوا بيوتكم، حسنوا افكاركم قبل ان ترجوا في كل ذلك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في هذا المعنى جاء منهج متكامل في القرآن في شأن العقيدة: وقاية وحماية وتحصين. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، ولا تجعل مع الله إلها آخر. في أمر أمور التربية النفسية وقاية أيضا وحماية وحصانة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في الأمور الخلقية قال عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من يقول لا تفعلوا الفواحش بالآية لا تقربوا ومثل ذلك ولا تقربوا الزنا أي لا تأتي دواعيه ولا تقترب من ما يريدك فيه وما يؤدي بك إليه وهكذا نجد ذلك أيضا في الأخلاق الاجتماعية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر ما هو مذكور في ذلك وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المحذرة المصدرة بقوله إياكم إياكم والدخول على النساء إياكم والجلوس في الطرقات إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث كل تحذير هو تحصين من أمر قد يقع فمن لم يأخذ بالحذر وقع في الخطر وأخيرا لابد من رسالة نختم بها وهي رسالة التطمين فلنطمئن لا بشأننا بل لأن الله عز وجل قضى بأن ينشر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرفع رايته فإن لم يكن بنا فسيكون بغيرنا وإن تخلينا فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم خذ التطمين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لن يستطيعوا له استقبالا وان فعلوا ما فعلوا ولن يستطيعوا عليه غلبة وان تقوى بما تقوى لكن المطلوب منا في تتمة الآية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اجعلوا خشية الله في قلوبكم اعظم من خشية الدول العظمى والمؤسسات الدولية والانظمة العالمية وغيرها حينئذ تكونون اثبت واقوم واقدر على مواجهة كل خطر يريدون ان يظهروا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون اطمئنوا لكن اطمئنة وعد الله بفعل البشر الذي يقدره فلا بد من بذل كل غار ورئيس حفاظا على ديننا وغيرة على حرماتنا ونصرا وانتصارا لمقدساتنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا ايماننا واسلامنا واخلاقنا وان يردنا الى دينه رب العالمين اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة اللهم تولى امرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك اعمالنا اللهم صل قلوبنا وزك نفوسنا وحسن اقوالنا واخلص نياتنا واصلح اعمالنا وضاعف اجورنا وارفع درجاتنا وامحو سيئاتنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك اعمالنا اللهم انا نسالك ان تجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وارفع بفضلك كلمه الحق والدين ونكفي شر ايات الكفرة والمشركين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيرا وتدميرا عليه اللهم عليك بسائر اعداء الدين فانهم لا يعجزونك احسنهم اللهم عددا واقتلهم اللهم بددا ولا تعاد اللهم منهم احدا ارنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سخطك زلزل اللهم نار احدى اقدامهم وخذهم واخذ عزيز مقتدر اغلب اللهم ضربة في قلوبهم واجعل الصدر في صفوفهم واستأثر شأفتهم ودمر قوتهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز يا متين اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين اللهم رحمتك ولطفك بإخواننا المسلمين المضطهدين المعذبين المشردين المبعدين والأسرى والمسجونين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين واصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق اليمين لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدل على خير وتحثه عليه يا سميع الدعاء عباد الله صلى الله وسلم على رسول الله سيرة الأمر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وترفعوا الصحابة الكرام خصوصا منهم بذكر ذوي القدر عليهم المقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عبادنا الصالحين.